بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبالنسبة لأحكام الكسوف ذكر العلماء ما يتعلق بأحكام صلاة الكسوف، وذلك في كتب فروع الفقه وكذلك في كتب الأحكام أخذا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ولذلك سألخصها في النقاط التالية. أولا، بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف معناهما القيام بصلاة الجماعة عند كسوف الشمس أو عند خسوف القمر، وذلك أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى الصلاة واجتمعوا وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وأيضا خسوف القمر وما يحصل فيهما من الحجب الظاهر أو النقص فيهما، وهذه آية من آية الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الكسوف والخسوف. وبعض العلماء يعني يعبر عن الكسوف بكسوف الشمس والخسوف بخسوف القمر، وبعضهم يعكس، وبعضهم يقول هذه من الألفاظ التي يعني تطلق هنا وتطلق هناك. المسألة الثانية، بالنسبة لحكم صلاة الكسوف، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها من فروض الكفايات، لكن الذي يظهر بأنها سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم إذا وجد سببها، وسببها الكسوف أو الخسوف، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الثالثة، من السنة أن ينادى له فيقال الصلاة جامعة، لأن هذه الآيات تأتي بغتة، وهذا كان في السابق، وفي زماننا وعصرنا من خلال الحسابات ومن خلال أيضا هذا العالم الافتراضي وهذه التقانات أصبح هناك معرفة مسبقة في مسألة الكسوف أو الخسوف، لكن تبقى السنة في المناداة لها. وبالمناسبة هي الصلاة الوحيدة التي ينادى لها مما يجمع له الناس، فلا ينادى لصلاة العيدين ولا لصلاة التراويح ولا لصلاة الاستسقاء، وإنما الصلاة الوحيدة التي ينادى لها هي صلاة الكسوف، يقال الصلاة جامعة. المسألة الرابعة، فيما يتعلق بصفة الصلاة وكيفية الصلاة، فصلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات وبأربع سجدات. فأما الركعة الأولى ففيها قيام وركوعين وسجودين، وأيضا يكرر فيهما الفاتحة مرتين، والركعة الثانية كالأولى. الركعة الثانية كالأولى. المسألة الخامسة، صفة صلاة الكسوف، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، أو يكبر المصلي عموما تكبيرة الإحرام، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تسقط بحال، ثم بعد ذلك يقرأ الإمام الفاتح، ثم يقرأ بعدها سورة طويلة، قال العلماء بقدر قراءة سورة البقرة، ثم إذا انتهى ركع ركوعا طويلا يعني بالنسبة للقيام، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ولا يسجد، وإنما يقرأ الفاتحة مرة ثانية، يعيد قراءة الفاتحة مرة ثانية، ثم يقرأ بعدها سورة طويلة لكنها أقل من السورة التي قرأها سابقا، ثم بعد ذلك يركع ركوعا طويلا بالنسبة للقراءة الثانية، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ويصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى تماما إلا في المقدار، فإنه يخفف القراءة في الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، سواء في القراءة الأولى بعد الفاتحة أو القراءة الثانية بعد الفاتحة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، بالنسبة لي النساء كالرجال في موضوع الصلاة، ولذلك لا بأس للنساء بشهود صلاة الكسوف أو الخسوف في المساجد. المسألة السابعة، لو أن الذي لو أن شخصا فاتته صلاة الكسوف في المسجد مثلا، أو منعه مانع، أو حال بينه وبين الذهاب يعني حائل، هل يجوز له أن يصلي منفردا؟ الجواب نعم، له أن يصلي منفردا. وذكر العلماء حديث عائشة لما دخلت عليها أسماء أختها فقالت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء، قيل بأنها كانت تصلي لوحدها، وقيل بأنها كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، يعني وهي في المسجد، وهي في بيتها وهو في المسجد، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. لكن عموما نص كثير من أهل العلم على أنه يجوز صلاتها منفردا، لأن لها سبب، لها سبب، وهو هذا الكسوف أو الخسوف. فلو صلى الإنسان في بيته يصنع كما صنع في كما يصنع ما من كما يصنع الإمام حينما يصليها جماعة. المسألة الثامنة، ما يتعلق بانقضاء الصلاة، فالصلاة تنقضي بانكشاف الكسوف أو الخسوف. لكن هنا مسائل. المسألة الأولى، إذا سلم الإمام من الصلاة ولم ينكشف الكسوف ولا الخسوف، فلا حاجة إلى إعادة الصلاة ولا إلى الإتيان بصلاة أخرى تتميما للوقت المتبقي من الكسوف أو الخسوف. والمسألة الثانية، إذا كان الإمام قد أطال في الصلاة ثم أطال في الصلاة على خلاف الأولى وبقي في الصلاة وانكشف الكسوف أو الخسوف، فإذا علم بذلك فمن السنة أن يستعجل ليسلم. أما إذا لم يعلم بذلك فلا حرج في بقائه يعني في الصلاة، لا حرج يعني ما دام أنه لم يعلم. وهذا قد يتضح منه خلال صلاة الإنسان في داخل المسجد ولا يعلم هل يعني زال الخسوف أو الكسوف أو هل انكشف أم لا، فلا حرج في ذلك. المسألة التاسعة، ما يتعلق بهذه الآية العظيمة، وهي آية من آيات الله عز وجل، يخوف الله جل وعلا بهم العباد. ولهذا لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الناس فقالوا كسفت لموت إبراهيم. إبراهيم من؟ ابن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العرب كانوا يعتقدون بأن كسوف الشمس تحصل هذه الظاهرة لأحد أمرين، إما أن يولد عظيم أو يموت عظيم. فلما مات إبراهيم في ذلك اليوم قالوا كسفت لأجل موت إبراهيم، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد وخرج ووعظ الناس وذكرهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. المقصود بأن هذه آية من آيات الله، ولا شك بأن الإنسان ينبغي له أن يتدبر وأن يتعظ ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاله لما كسفت الشمس عجيبة. تقول عائشة بأنه خرج يجر رداءه، حصل من يعني الفزع والخوف شيء عظيم. ولا شك بأن هذا يدل على أن كل ما سوى الله عز وجل إنما هو مربوب مخلوق مصنوع مدبر، وأن قوة الله نافذة فيه، وأن الشمس والقمر على عظمهما فهما ضعيفان، لذلك يحجبان بمثل هذه الصورة. ولهذا إبراهيم لما حاج قومه الذين كانوا يعبدون الهياكل والكواكب ضرب لهم أمثلة بضعف الكوكب وضعف القمر وضعف الشمس، بماذا؟ بالأفول والذهاب. ولهذا الشمس والقمر يوم القيامة يكوران ويلقيان في النار. لهذا الإنسان لابد أن يأخذ العظة والعبرة وأن يتدبر في مثل هذا الأمر، وأن يعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن كل هذه المخلوقات إنما هي مخلوقة وضعيفة، والله عز وجل أمره نافذ فيها وقوته قاهرة لها. المسألة العاشرة، ولعلي أختم، هي قضية الخطبة بعد الصلاة. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس بعد الصلاة، وهل هذه خطبة أم أنها موعظة؟ ولذلك من العلماء من يذهب إلى أن يخطب بهم جالسا أو واقفا مثلا بعد الصلاة، لا تأخذ هيئة وصورة خطبة الجمعة أو خطبة العيدين، لا، وإنما يذكر. وقال بعض العلماء بأن موعظة يذكر فيها الناس ويعلم الناس وينبه الناس. هذه تقريبا ما خطر في البال مما يتعلق بأحكام مسائل أحكام صلاة الكسوف والخسوف. وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.